كان استخلاصا.
حول كونه لرأيت أن استقراره أهون من استقراره. يقول طيب نحن ذكرنا على هذه الجملة أننا نحب أن نتعرض لحكم استقرار القبلة. استقرار القبلة قد يكون حراما كما هنا وقد يكون واجبا كما في الصلاة وقد يكون مكروها كما في حال الخطبة. ولهذا فيه رواية عن أحمد أنه يكره لبسه فوق حاجته ولا يحرم. وعلى كل حال فإنه إما مكروه وإما حرام. وأما ما يفعله الغربيون وأشباههم يجعلون هذه الحراسة التي يجلسون إليها ويدلون أرجلهم ويقول رحمهم المجلة نعم والصحيفة وخلي هذا المكان محل قراءة هذه المجلات والصدر نعم. فلا شك أن هذا خلاف العقل خلاف الشرع نعم. وظل النافع في طريق يحكم أن يبول في الطريق وأن يتعوض من باب أول. فلا يجوز للإنسان أن يهول أو يتغوط في طريق. لحديث مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللاعنين. قال ومن لاعن يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو ظله. وفي حديث أبي داود اتقوا الملاعن الثلاث البرازة في الموارد وقارعة الطريق والظل نعم. فلا يجوز للإنسان أن يهول في ذلك. لماذا؟ لأنه يؤذي المرأة وإيذاء المؤمنين حرم. قال الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. أصار حكم التحريم. والدليل حديث أبي هريرة: اتقوا الله إليك. والتعليل: أذية المسلمين، وأذية المسلمين محرمة. وكذلك أيضا ظل النافع. الظل مش معنى النافع الذي يستغل به الناس، هو في ظل. لو تأتي أظل لها ما يجد فيها أحد ما نقول حرام عليك أن تبوع أو فيه، لكن الظل النافع الذي يستغل به الناس. والدليل في الحديث حيث يقول رسول الله صلى أو ظلهم، يعني الظل الذي هو محل بيوتهم وانتفاعهم بذلك. قال بعض العلماء: ومثله مشمس الناس في أيام الشتاء. مش معنى مشمسهم؟ مشمس فيه يجلسون في الشمس للتدفئة، وهذا قياس صحيح، هذا قياس جلي واضح. قال بعضهم بعض العلماء: إلا إذا كانوا يجلسون لغيبة أو لفعل محرم فإنه يجوز أن يفرقهم ولو بالبول والتغول. نعم، لكن هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحديث عام، هذا مجاهد الجليل، ولأنه لا فائدة من ذلك. هم إذا علموا أن هذا الرجل جاء وتعوض في أماكن المسلمين ماذا يحدث؟ يجدون شرا، وربما أنه يتخانقون معه ويتقاتلون. لكن الطريق السليم أن يأتي إلى هذا المجتمع ويوجه الدعوة ونصيحة لهم، هذا الطريق السليم. أما أن يفعل هذا الشيء، طيب لو في بعض الناس يستعمل غير البول والبار، لأن البول الحقيقة يؤذي، يصب في أماكنهم في بيت قطران، ما تقول في هذا؟ يعني هذا علاج صحيح؟ والأظن غير صحيح، لأن أظنه غير صحيح، لأن حتى لو فرض أنه جاء ووجد المكان على هذا الصفة ذهبوا إلى مكان آخر، لكن إذا أتي إليهم ونصحوا أهل أحسن وأبين. نعم نعم، ظاهر الحديث جواز ذلك، ظاهر الحديث جواز. نعم ظاهر الحديث ما دام ظل النافع للناس وهم أيضا نبولة فيه، والحيوانات ربما إذا دخلت إذا جاءت لها الظل ربما تخبط تربط وتتلوث ضروعها. على كل حال قال هذا ما يهم هذا الشيء، حتى لو تلوثت ما ما يهم هذا. أما الشيء الدواء المحترم الذي يمكن يحلب أو يكذب فهذا يضبط النفس. نعم لا يجب ولا غير، ما دام الناس عند بيت ويتأذى به فهذا يكون ما غرضه أن يسلم هؤلاء من الشر والمحرم، لكن غرضه أن يسلم من أذيته، فيجوز أن يدافع عن نفسه وعن أذيته بما يعطي ما شاء. نعم
نقول
أن
هذا
معارض خطأ،
نقول
أن
هذا
المعارض خطأ، لا من خطأ،
لأن
الشارع يتدعيه
مثل
هؤلاء الذين يعرفون. لا هو في الحقيقة ما يجي إذا كان مثل الزيت هو يجي المعارض خطأ، يجي فقط يمكن الزيت هو الذي يؤذي المعارض، يلتق في نعالهم ثم بثيابهم وربما ينفق على أقدامهم فيمنع وصول الماء ويقل طهارتهم. الأسواق الغالب من هنا وعارف ما تنفق. نعم وش يشربون في هذا؟ ما هو إذا أمكن، لكن هذا رجل المنطق. أنا عندي أنه يموت السيارة ولا يقف السوق، لأن السيارة يمكن تنظف نظفها صاحبها وعلى السوق، إلا إذا كان يريد إذا بال أنه يرجع على السوق ويطهره بالماء. أي المهم ما أبو في السر. نعم. طيب يقول اضطرر النافع وتحت شجرة عليها ثمرة هذا المعلق تحت الشجرة لا بد أن يكون دائما منها ليس بعيدا وعليها ثمرة أطلق المعلق الثمرة ولكن يجب أن تقيد فيقال ثمرة مقصودة أو ثمرة مخترمة ثمرة مقصودة أو ثمرة مخترمة ثمرة مقصودة يعني يقصدها الناس وإن كان غير مفهوم نعم مثل ما يوجد في بعض الأكل يوجد هذا القرض الذي يستعمله جدارا يقصده الناس فإذا كان مقصودة يعني الناس يقصدونها ويقصدونها فإنه لازم أن تبول تحتها ولا أن تستغل لماذا؟ لأنها ربما تسقط هذه الثمرة على هذا المكان فتتلوث النجاة ولأن من قصد الشجرة ليصعد إليها لا بد أن يمر في هذه النجاة فيتلوث وكذلك لو كانت الثمرة مخترمة مثل إيه؟ كثمرة النخل مثلا هذه نخلة في مكان نائم لا يقصدها أحد ولا يدير لها ولكن الثمر طعام وكذلك غيره من الأشجار التي تكون مقصودة ثمرتها محترمة تسميها طعام فإنه لا يجوز أن يتبول تحتها وكذلك انتهى المعلق مما يحرم من الأمكنة التي يحرم فيها البول والتغسل لكنه رحمه الله بقي عليه الأشياء ما الذي بقي عليه؟ المساجد لا يجب توزيعها للتغول ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام للأعراب ثم المساجد لا تصدق لهذا لا تصدق فيها شيء من الأذى والقلق إنما هي للتكبير للصلاة وقراءة الصلاة أو كما قال صلى الله عليه وسلم طيب النجاسة مثلها نعم مثلها كل متجمعات الناس لأمر ديني أو دنيوي فإنه لا يجوز أن يتبول فيها لسان أو يتعوض والعلة فيها القياس الجلي على ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام من البول في الطرقة وجلد الناس والثاني الألية التي تحصل للمسلمين في هذا العمل نعم هذا معدل لهذا الغرض اي المستحم البول فيها لا باس به لان الناس يبولون نفس البول والتغير فيها ماجد لان الغائط يبقى وينزف ما حوله ولابد ان ينفض حتى يذهب يعني مثلا لو فرض انه تبول بهذا المستحم ما يخرج ويدعى البول لابد ان ينسيها وهذه ايضا الاثر عدمها لكن احيانا يحتاج الى ذلك احيانا تكون حمامات مشهوره ويحتاج الى هذا او احيانا يريد ان يتروش يقول عندما يخلع ثيابه يحتاج الى البول وعلى كل حال كلما كانت الاماكن هذه نظيفه فهو احسن بس ما جاء الحديث الذي ورى في أنه كنها يقول أفضل يكون مستحمل ما جاء نعم مثله يعني من لم يعد لقول الغاية لا ينبغي الإنسان أن يفعل لا عند من الموتية مثل عندي أفضل يعني يستجمي ثم يستجمي الاستجمار بالحجر وما يموت منابع والاستنجاء بالماء يقول معلش يستجمي ثم يستنجي وجوبا لا ولهذا قال ويجزئه الاستجمار فالإنسان إذا قضى حاجته لا يخلو من ثلاث حالات إما أن يتطهر بالماء أو يتطهر بالأحجار أو يتطهر بالحجر ثم الماء أيهما أكمل طهارة؟ الأخير، أن يستجمر بحجر ثم يستنجي بالماء. ولكن لو اقتصر على الحجر لو الاستجمار كاد بالشروط الآتية إن شاء الله، ولو استنجى بالماء كاد على القول الراجح، وإن كان وجد فيه خلاف قديم في بعض السلف أنه أنكر الاستنجاء وقال كيف أعود في يدي بهذه الأمكان والقادرات. ولكن الصحيح أنه جاد وقد انعقد الإجماع عليه بعد ذلك على أنه يجوز أن يقتصر على الماء. والدليل عليه قول أنس بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فأنطلق أنا وغلام النحل بإداوة من ماء وعنبة فيستنجي بالماء، يستنجي بالماء. نعم، وكذلك حديث المغيرة بن شعبة. فهذا دليل على جواز الاقتصار على الاستنجاء بالماء. وأما الثاني فراغ، لأن الأصل في إزالة النجاسات ثم يكون بالماء، فكما أنك تزيل النجاسة على رجلك أو على شيء من بدنك أو على ثيابك أو على الأرض تزيلها بالماء، فكذلك تزيلها بالماء إذا كانت من الخارج منك. إذا دليل وفي تعليم. أما الاستجمار بالأحجار فإنها مثلي أيضا يقتصر عليه لثبوت ذلك من قول الرسول عليه الصلاة والسلام وفعله، فإن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يستجمر بالأحجار من الماء، كما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذهب يقضي حاجته وطلب من ابن مسعود أن يأتيه بأحجار فأتاه بحجرين وروثة، فأخذ الحجرين وترك غوثة وقال هذه رزق أو رزق. وفي رواية قال ائتني بغيرها، فدل هذا على جواز الاقتصار عليه على الاستجمار. وأما الدليل من قوله فحديث سلمان الفارسي رضي الله عنه قال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستجمر في أقل من ثلاثة أحجار، أو أن نستنجي في أقل من ثلاثة أحجار، فهذا دليل على أن الأحجار تكفي. أما الجمع بينهما فلا أعلمه واردا عن الرسول عليه الصلاة والسلام، لكنه من حيث المعنى لا شك أنه أكمل كثيرا. يقول يستجمر ثم يستنجي بالماء ويجزئه الاستجمار إن لم يعد الخارج موضع العسل. يجزئه الاستجمار يعني عن الماء، يجزئه الاستجمار عن الماء. فأفاد المؤلف رحمه الله أن الاستجمار كافي، ويدل ذلك فعل الرسول عليه الصلاة والسلام وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام فكما في حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى الغائط وأمره أن يأتي بثلاثة أحجار، فوجد حجرين ولم يجد الثالث فأخذ روثة فذهب بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فأخذ الحجرين وألقى الروثة وقال إنها ركس، إنها ركس. فدل ذلك على أنه يجزئ الاستجمار بالحجر. وكذلك حديث أبي هريرة أنه جمع للنبي عليه الصلاة والسلام أحجارا وأتى بها في ثوبه فوضعها عنده ثم انصرف، وهو الصحيح. فهو دليل أيضا على أنه يجزئ الاستجمار. ويدل لذلك أيضا حديث سلمان الفارسي رضي الله عنه، وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن نستنجي بأقل من ثلاثة أحجار، هذا قول. فثبت إجزاء الاستجمار بقول الرسول عليه الصلاة والسلام، نعم، وبفعله، وهو مما يدل لقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن النجاسة إذا زالت بأي مزيل كان فهو المحل. وقد سبق لنا ذلك عند قول المؤلف، عند قول المؤلف يا حافظي متن الزاد. لا.
لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس الطارئ غيره. لا يزيل النجس الطارئ غير الناس. نعم. وذكرنا هناك قلنا لكم انهم يقولون في التيمم انه مبيح لا رفع، وكذلك في الاستجمار يقولون انه مبيح لا رفع. انا ارجو واكرر ان لا تنسوا ما مضى. نعم. المهم على كل حال هذا مما يؤيد قول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان النجس متى زال باي مزيل كان فهو المحل. وقوله اقرب الى المنقول والمعقول من قول من يقول انه لا يزيل النجس الا ما اطهر. نعم. يزيل الاستجمار. اشترط المؤلف للاستجمار شروطا، قال ان لم يعد الخارج موضع العاده. ان لم يعد الخارج موضع العاده، موضع العاده يعني الذي جرت العاده بان البول ينتشر اليه من راس الذكر، وبان الغائط ينتشر اليه من داخل الفخذين الصفحتين اللتين على حلقه الدبر. نعم. هذا موضع العاده. فان انتشر يتعدى موضع العاده فانه لا يجزئ الا الماء. ما يجزئ الاستثمار. حطيت بالكم. طيب ما هو الدليل على هذا الشرط؟ يقول ليس هناك دليل لكن هناك تعليل، وهو ان الاستثمار خرج عما يجب من ازاله الماء النجاسه بالماء، فهو خارج عن القاعده، وما خرج عن القاعده فانه يقتصر فيه على ما جرت به العاده. عرفتم؟ فيقال ما خرج عن العاده وانتشر الى محل زائد هذا ما ورد فيه الاستجمار، انما يحمل الاستجمار على ايش؟ على الشيء المعهود المعتاد. لماذا؟ لان الاصل في النجاسه ان تزال بماذا؟ بالماء. اقتصر على الاستجمار فيما جرت فيه العاده لانه هو الظاهر، وما خرج عن العاده فانه لا يجزئ فيه الا الماء. طوال. واضح الان؟ اعيد التعليم مره ثانيه. يقولون لان الاقتصار على الاحجار ونحوها في ازاله البول والغائط خرج عن نظائره ولا لا؟ خرج عن نظائره. فاذا كان خارج عن نظائره فوجب ان يقتصر فيه على ما جرت به العاده، فما زاد عن العاده فالاصل ان يزال بماذا؟ بالماء. الاصل ان يزال بالماء. واضح؟ طيب ولو قال قائل انه اذا تعدى موضع العاده بكثير فصحيح لا يزال فيه الا الماء، مثل لو ترشش البول على فخذه او على ساقه او على ركبته فهذا ظاهر انه لا بد فيه من الماء لانه ليس محل الخارج ولا قريبا منه. واما ما كان قريبا فانه يسامح فيه، ما كان قريبا فانه يسامح فيه، ولعل هذا لا يعارض كلام الفقهاء. طيب اذا قلنا انه بشرط لا يعد موضع العاده، فان تعدى موضع العاده فهل نقول ان لكل موضع حكمه بمعنى ان نقول الذي لم يتعدى موضع العاده يجزئ فيه الاستثمار والمتعدي لا بد فيه من الماء؟ نعم هذا هو كلامنا. وقال بعض اهل العلم قول الاصحاب الامام احمد اذا تعدى موضع العاده لم يجزئ في الجميع الا الماء. والفرق بين قولين واضح؟ واضح. الذين يقولون اذا تعدى موضع العاده لم يجزئ الا الماء يقول لانه لما لم يتم الشرط فسد الكل. والذين يقولون انما زاد على العاده هو الذي يكتفي الى ماء وما كان على موضع العاده يكتفي الاستجمار يقولون لان الحكم يدور مع علته، فما زاد عن موضع العاده يغسل وما كان على موضع العاده يكتفي فيه الاستجمار. نعم. لا يحرص على أن لا يندفع، يحرص على أن لا يندفع. إذا اندفع هو المذهب أنه ما يطهر فكانت في الماء. نعم.
قولها
الرافعة. ما بعد جاء أكثر. نعم. إلا ما دعوها موضع العادة. ويشترط أضبط أهل الشرط. يجعل الاستثمار بشرط. بشروط الحقيقة. الشرط الأول أن لا يتعدى الخارج موضع العادة. الشرط الثاني قال ويشترط للاستثمار بأحجار ونحوها أن يكون طاهرا. قول بأحجار جمع حجر. ونحوها مثل المدر وهو الطين اليابس المتجمد والتراب والخرق والورق وما أشبه ذلك. فكلمة نحوها أي مثلها مثل أحجار في الإزالة. من الخشب يجزي خشب يجزي أي نعم وكذلك الورق. نعم يقول أن يكون طاهرا أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا لا نجسا ولا متنجسا. والفرق بين النجس والمتنجس أن النجس نجس بعينه والمتنجس نجس بغيره يعني طرأت عليه النجاسة. فيشترط أن يكون طاهرا يعني لا نجسا ولا متنجسا. ما الدليل على استغراب أن يكون طاهرا؟ عندنا دليل وعندنا تعليل. أما الدليل فحديث ابن مسعود الذي أشرنا إليه قبل قليل ألقى الراوتة وقال إنها ركس والركس الكاف والركس النجس. هذا واحد. ثانيا قوله في حديث أبي هريرة نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يستنجى بعظم أو روت وقال إنهما لا يطهران إنهما لا يطهران. فدل هذا على أنه لا بد أن يكون المستنجى به المستجمر به طاهرا لأن ما لا يطهر لأن النجس هو خبيث فكيف يكون مطهرا. إذن عندنا دليل وتعليل. التعليل هو كما قلت أخيرا إن النجس هو خبيث والخبيث لا يجعل الخبيث طيبا أن يكون طاهرا. الثاني منقيا يعني يحصل به الإنقاء منقيا يعني يحصل به الإنقاء. فإن كان غير منق لم يجزئ وش الدليل أو تعليل لأن المقصود إلى الاستجمار هو الإنقاء بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بأقل من ثلاثة أحجار كل هذا طلبا للإنقاء. ولأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الذي يعذب في قبره إنه لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول أو لا يستبرئ من البول ثلاث روايات عرفتم. فلا بد أن يكون منقيا. فإن لم يكن منقيا لم يجزي. والذي لا ينقي إما أن يكون لا ينقي لملاسته إذا كان أملس جدا فإنه لا ينقي بل لا يزيد الطين إلا بالله لأنه إذا مسحت به وانجر إلى ما وراء الحلقة مثلا أو الحشبة يلوثه ولا لا؟ نعم يلوثه. وكذلك ما لا ينقي لرطوبته الماء ما يجزي. لو كان رطبا أتى الإنسان بمدر رطب أو حجر رطب ما ينقي يكفي. طيب وكذلك لو كان المحل قد نشف يمكن ندخل بهذا الشرط ولا لا؟ لا يمكن لأن هو الحجر هنا هو بنفسه صالح للإنقاء لكن المحل غير صالح للإنقاء ولا لا؟ فلو كان بعد ما يقف وش الفائدة من الحجر فهو غير منق. فيمكن أن نجعل قوله غير منق منقيا أن نجعل المفهوم يدخل فيه ثلاثة أشياء ما لا ينقي لملاسته وما لا ينقي لرطوبته وما لا ينقي لجفاف المحل لأن الحجر إذا ورد على محل جاف لا يحصل به إنقاء أليس كذلك؟ طيب يكون طاهر منقي غير عظم وروث غير عظم وروث هذا شرط أظن ما في كم يصير ليس هذا العادة وأن يكون طاهرا وأن يكون منقيا. الشرط الرابع أن يكون غير عظم وعظم، وهذا الشرط عدمي ولا وجودي؟ عدم، لكن التغيير تدل على النفي، يعني لا عظما ولا روضا. ما هو الدليل وما هو التعليل؟ الدليل أدلة مو واحد، أن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى أن يستنجى بالعظم أو الروض، كما في حديث سلمان وابن مسعود وابي هريرة وغيرهم، حديث كثيرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام تدل على أنه لا يجوز الاستجمار بالعظم. أما التعليل فنقول إن التعليل إن كان العظم عظم مذكات، إن كان العظم عظم مذكات فقد بين النبي عليه الصلاة والسلام العلة في ذلك، فإن هذا العظم يكون طعاما للجن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم: لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه أوفر ما تجدونه لحما. كل عظم مذكى، كل عظم مذكى فإن الجن يجدونه أوفر ما يكون لحما. سبحان الله العظيم. ونحن قد أكلنا وراء اللحم الذي فيه، لكن الذي خلقه أول مرة قادر على أن يكسوه مرة أخرى لمن؟ لعباده من الجن. ولهذا قال: أوفر ما تجدون لحما. نعم، كل ذكر كل عظم ذكر اسم الله عليه. كما أنه لا يجوز أن نطعم، نحن أيضا لا يجوز أن نأكل ما لم يذكر اسم الله عليه. فهم كذلك؟ كيف؟ أي طعام؟ أي ربما يكون، ربما يكون أبطاء على بين الروح، ربما يكون أبطاء على بين الروح. المهم أن نعلل العظم بأنه طعام إخوان من الجن كما على الرسول عليه الصلاة والسلام. هذا إذا كان طاهرا. إذا كان نجسا فالعلة ظاهرة، لأن إذا كان رجسا كيف يطهر؟ واضح؟ أما الروث فنقول فيه ما قلنا في العظم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قارن بينهما. فالأدلة في العظم يا حيدر، الأدلة في الروث هي الأدلة في العظم، هي الأدلة في العظم. وعلى هذا فنقول الدليل واحد والتعليل كذلك واحد. فإن الروثة إن كانت من طاهر فلعلها أنها طعام دواب الجن، وإن كانت من نجس فهي رجس نجس لا تطهر. نعم،
من قولها أنها رجس يعني كل روثة ولا الجن أتى
لا هذا الذي أحب
يعني
إنها نجسة. نعم، أو في السماء ما نجسة.
قول
مقاله
هذا يعني
موجودة ما صحيح. يقول تعرف ولهذا قالوا لو كان هكذا لقد رأى ما استغرق. طيب إذا نقول إن الروث نستدل له بماذا؟ بما استدلنا به العظم، ونعلله بما علمنا به العظم. وطعام، طعام لمن؟ لبني آدم. وكذلك طعام لبهائم بني آدم. ما هو الدليل؟ الدليل أن نقول إنه إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم نهى أن نستنجي بالعرض والروث لأنها من باب أولى كما أن فيه أيضا محذورا آخر غير الدليل والتعليل السابق، وهو أن فيه كفرا بالنعمة، لأن الله تعالى خلق هذا للأكل، ما خلقه لأجل أن يمتعن هذا الامتحان والعياذ بالله، فيكون ذلك من باب الكفر بالنعمة. نعم، ففيه إذن دليل وتعليل، بل وتعليلا. ولو يبس ما دام طعاما للبهائم ولو يبس خلافا لما تريده عبارة الشارع. فإذا نقول كل طعام للبني آدم أو لبهائمهم فإنه حرام أن يستجمر به. وراه كلام المؤلف ولو كان فضلة طعام حتى لو كان قد أفضلناه ولم يجده فكسر الخبز وما أشبهه فإنه لا يجوز الاستجمار بها. طيب يقول ومحترم محترم المحترم هذا يعني ما له حرمة فإنه لا يجوز الاستجمار به مثل كتب العلم كتب العلم الشرعي الديني هذا لا يجوز الاستجمار به. لماذا؟ بالدليل ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب والتقوى واجبة. فلهذا لا يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء محترم. وظاهر كلام المؤلف ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية أولا ولو كان مكتوبا بغير اللغة العربية ما دام أن موضوعه موضوع محترم فإنه لا يجوز أن يستجمر به. ومتصل بحيوان يعني ما يجوز أن يستجمر الإنسان بشيء متصل بحيوان. لماذا؟ يقولون لا لأن له حرمة لأن الحيوان حرمة فلا يجوز أن يستجمر الإنسان بذيل بقرة أولا ولا بأذن صخلة هنا لأنها محترمة. وإذا كان علفها ينهى عن الاستجمار به فكيف هي؟ فإن قلت يلزم على تعليلك هذا أن لا يجوز الاستنجاء بالماء لأن اليد سوف تباشر النجاسة أولا مثل تباشرها وتتلوث بها وتشم رائحتها فيه رائحة النجاسة في يدك فعلى هذا لا يجوز أن تستنجي بالماء. قلنا قد قال به من قال من السلف وقال إن الاستنجاء بالماء بدون أن يتقدمه أحجار لا يجوز ولا يجوز لأنك تلوث يدك بالنجاسة عرفتم؟ فماذا أصنع على هذا القول؟ فيها الآن مجاسيس دخل فيها رعليين من المطار إذا قلت تستنجي تأخذ من هذه المجاسيس وتستنجي بها تحملها معك ولا قد أغسلها بعد نعم لكن هذا القول ضعيف جدا ويرده السنة ترده السنة الصحيحة صريحة عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه كان يقتصر على الاستنجاء. ونقول جوابا على مباشرة في جهد النجاسة هذه المباشرة لإزالة الحدث والمباشرة للإزالة ليست محظورة. أرأيت لو أنك تطيبت وأنت محرم الطيب وأنت محرم حرام لو واحد مثل وضع فيه الطيب في جبهتك أو في راسك أو بعد أن أحرم يجب عليك أن تزيله في يدك ولا إثم عليك ولا فدية عليك لأن مباشرته هنا لإزالته. ورجل آخر يعني هذا مثال ثالث رجل غصب أرضا وصار يتمشى فيها في يوم من الأيام وهو في وسط الأرض تذكر العذاب والعقاب وأن الإنسان يحمل هذه الأرض من سبع رغي فتاب إلى الله توبة نصوحة. من شرط التوبة النصوح أن ينزع الإنسان عن الذنب فورا. هذا الرجل قال ماذا أصنع إن بقي في مكان
بقاء محرم
وإن مشيت في الأرض المقروبة فقد استعملتها في خطوات المحضرة فما لا أرمي. نقول هات حيلة كفتر صارت حيلة كفتر فهل ذاك لكن متى يتصل بالمسؤولية؟ نعم طيب. نقول هذا الرجل مشي من النقطة التي تاب منها إلى أن يخرج يأثر فيه ولا ما يأثر؟ ما يأثر، لأنه للتخلص من المحرم الممنوع. فالمهم أن مباشرة الشيء للتخلص منه لا يمكن أن نؤثم الإنسان به، لأننا لو أثمناه به لكان من باب تكليف ما لا يطاق. وعلى هذا فنقول إذا عرض علينا المورد كيف تقولون إنه يحرم الاستجمار بمتصل بالحيوان وأنتم تبيحون للإنسان أن يمس ذلك النجس بيده عند الاستنجاء؟ الجواب يا رشيد، ما الجواب؟
هذا في
زيادة فهو التخلص منه ولكن وليس للتلوث به. فرق بين من يباشر التخلص منه ومن يباشره التلوث به. نعم. ومتصل بحيوان، طيب حيوان نجس ولا طاهر؟ كل واحد النجس والطاهر. فلو استجمر الإنسان في ذيل بعيره فهو كما لو استجمر في ذيل حماره. نعم، كلاهما محرم. وإذا الشروط كم الآن؟ سبعة. يشترط أن لا يكون الحارم ذا الآلة وأن يكون طاهرا منقيا غير عظم، غير عظم تجعلون روث وما عطف عليه واحد لأنه داخل في حيز النفس، يكون غير عظم أو تجعلون كل واحد عن شرط يعني